بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية 8 المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر جماد الآخرة عام 44 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنستأنف دروسنا إن شاء الله تعالى للأسبوع الثاني، ونستأنف درسنا في كتاب فضائل الصحابة رضوان الله عليهم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكنا في أبواب متعلقة بالإمام بالخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وانتهينا من ذلك. وأبو بكر رضي الله عنه توفي بمرض السن على ما قاله الزبير بن بكار كما نقل ذلك ابن حجر، وعن الواقدي أنه اقتتل في يوم بارد فحمى 15 يوما، وقيل بل سمته اليهود في حريرة أو غيرها، وذلك على الصحيح لثمان بقين من جماد الآخرة سنة 13 من الهجرة. فكانت مدة خلافته 2 و3 أشهر وأياما، وقيل غير ذلك. ولم يختلف أنه استكمل سن النبي صلى الله عليه وسلم، فمات وهو ابن 63، والله أعلم. وندخل الآن في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فليتفضل القارئ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله: باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا عبد العزيز بن الماجاشون، حدثنا محمد بن المنكدر.
قال حدثنا
محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟
هذا الحديث أورده الإمام البخاري لبيان منقبة عمر رضي الله عنه، وما اتصف به من الغيرة، وعمر بن الخطاب هو ابن نفيل، ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرب ابن رزاح أو رزاح ابن عدي ابن كعب ابن الأي ابن غالب، يجتمع أي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب. قال ابن حجر: وعدد ما بينهما من الآباء إلى كعب متفاوت بواحد، بخلاف أبي بكر فبين النبي صلى الله عليه وسلم وكعب 7 آباء، وبين عمر وبين كعب 8. وأم عمر اسمها حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة ابنة عم أبي جهل والحارث ابني هشام ابن المغيرة. ووقع عند ابن منده أنها بنت هشام أخت أبي جهل، وهو تصحيف نبه عليه ابن عبد البر وغيره. وأبو حفص هي كنيته، فجاء في السيرة لابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بها، وكانت حفصة أكبر أولاده. وأما لقبه فهو الفاروق، فقيل أول من لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو جعفر بن أبي شيبة في تاريخه، وقيل غير ذلك كما أورد ذلك ابن سعد في الطبقات عن الزهري أن الذي لقبه بذلك أهل الكتاب، وقيل جبريل كما رواه البغوي. قال صلى الله عليه وسلم: رأيتني، أي رؤيا منام، ورؤيا الأنبياء حق. قال: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وهي أم سلي وهذا شهادة لها بالجنة. قال: سمعت خشفة، أي حركة، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. وهذه أيضا شهادة له بالجنة. ورأيت قصرا بفنائه أو بفنائه، أي ساحة البيت، جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك. وجاء عند البخاري في كتاب النكاح: فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. وفي رواية: دخلت الجنة ف فرأيت فيها قصرا يسمع فيه ضوضاء، فقلت لمن هذا؟ فقيل لعمر، ووقع في حديث أبي هريرة أن عمر بكى وجاء في النكاح، فبكى عمر وهو في المجلس وقال لأبي وأمي أيهديك بهما؟ قال ابن بطال فيه الحكم لكل رجل بما يعلم من خلقه، وبكاء عمر يحتمل أن يكون مسرورا ويحتمل أن يكون تشوقا أو خشوعا، وجاء في رواية أبي بكر بن عياش عن حميد بن حميد من الزيادة، فقال عمر وهل رفعني الله إلا بك؟ وهل هداني الله إلا بك؟ فهذه منقبة لعمر، وفيه أهمية الغيرة وفضيلة الغيرة بأن يكون الرجل غيورا على أهله، غيورا على عرضه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك على سبيل المدح لعمر. وفيه الشهادة له بالجنة. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب
عندما نبدأ بالسند الذي يذكره البخاري، قال البخاري حدثنا سعيد، لا تقل حدثنا مباشرة دون أن تقول البخاري. نعم.
أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله؟
هذا أورده البخاري بطريق آخر وبلفظ آخر. وكما أسلفنا بأن الغالب في طريقة الإمام البخاري في إراده الحديث أنه يورده في أبواب متنوعة أو في مواضع متعددة، لا يورده في نفس الموضع، وهذه الطريقة هي طريقة مسلم أنه يورد الحديث بألفاظه وطرقه في موضع واحد، والبخاري نادرا ما يفعل ذلك، إنما يورده حسب الأبواب وحسب المناسبات بطرقه وألفاظه. نعم. وهنا أورد الحديث بطرقه وألفاظه، نعم، في موضع واحد.
قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن الصلت أبو جعفر الكوفي حدثنا ابن المبارك عن يونس عن
وإنما يورده البخاري في موضع واحد لمقصد، إما لبيان طريق أو لبيان زيادة في اللفظ. نعم.
عن الزهري قال أخبرني حمزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم شربت، يعني اللبن، حد بينا أنا نائم شربت يعني اللبن، حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري أو في
الري بكسر الراء
أو في أظفاري. ثم ناولت عمر. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم.
وهذه فضيلة أخرى لعمر، وهي الشهادة له بالعلم، فإن قوله فما أولته أي عبرته هذه الرؤيا بين أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الري يجري في ظهري أو في أظفاري، ثم ناولت عمر. وهذا خلافته في العلم وقوته في العلم. نعم.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله قال حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له، ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى روي الناس وضربوا بعطن. قال ابن جبير: العبقري عتاق الزرابي. وقال يحيى: الزرابي الطنافس لها خمل رقيق مبثوثة كثيرة. حدثنا علي.
هذا فيه أيضا بيان فضائل عمر ومنقبته، وأنه يكون في خلافته من الخير العظيم الذي يأتي للمسلمين من الفتوحات والأرزاق وقوة الدين وقلة الفتن، بعكس خلافة أبي بكر الصديق فإنها كانت قليلة بالنسبة لخلافة عمر وحصل فيها من الفتن. والعبقري قال في المشارق: العبقري النافذ الماضي الذي لا شيء يفوقه، وعبقري القوم سيدهم وقيمهم وكبيرهم. قال الفراء: العبقري السيد والفاخر من الحيوان والجوهر والبساط المنقوش. وقيل هو منسوب إلى عبقر موضع بالبادية، وقيل قرية يعمل فيها الثياب البالغة في الحسن والبسط، وقيل نسبة إلى أرض تسكنها الجن تضرب بها العرب المثل في كل شيء عظيم. قاله أبو عبيدة. قال ابن الأثير: فصاروا كلما رأوا شيئا غريبا مما يصعب عمله ويدق أو شيئا عظيما في نفسه نسبوه إليها فقالوا عبقري، ثم اتسع فيه حتى سمي به السيد الكبير. ففي ذلك فضيلة لعمر رضي الله عنه وقوته. وبسط حكمه وقوته، وأنه صار للمسلمين سعة في حكمه وكثرة الفتوحات، نعم.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أخبرني عبد الحميد أن محمد بن سعد أخبره أن أباه قال: حاء حدثنا عبد العزيز بن عبد
الله، حاء أي تحويل السند، وهذه طريقة تكثر عند الإمام مسلم لأنه يورد الأحاديث بطرقها في موضع واحد، بعكس البخاري فإنه يورد الحديث باختلاف طرقه في مواضع متعددة في أبواب وأبواب في أبواب وكتب مستقلة بحسب المناسبة. فلذلك نادر ما يستعمل الإمام البخاري هذا المصطلح حاء، إنما يكثر عند الإمام مسلم. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن زيد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فبادرنا الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: فأنت أحق أن يهبن يا رسول الله. ثم قال عمر: يا عدوات أنفسهم، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك.
وهذا فضيلة أخرى ومنقبة أخرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث يخافه النساء وتهابه الشياطين من جلده وقوته رضي الله عنه وقوة إيمانه. ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط لا سلك فجا غير فجك. نعم.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى عن إسماعيل، حدثنا قيس قال: قال عبد الله: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر.
وهذه فضيلة أخرى دلاء وتدل على قوته وشجاعته رضي الله عنه، حيث اعتز المسلمون بإسلامه وخرجوا يصلون أمام الناس، قوله ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر أي لما كان فيه من الجلد والقوة في أمر الله. وروى ابن أبي شيبة والطبراني من طريق القاسم ابن عبد الرحمن قال: قال عبد الله بن مسعود: كان إسلام عمر عزا، وهجرته نصرا، وإمارته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر. وقد ورد سبب إسلامه مطولا فيما أخرجه الدارقطني من طريق القاسم بن عثمان عن أنس قال: خرج عمر متقلدا السيف، فلقيه رجل من بني زهرة
فذكر قصة دخول عمر على أخته وإنكاره إسلامها وإسلام زوجها سعيد بن زيد وقراءته سورة طه ورغبته في الإسلام. فخرج خباب فقال: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: اللهم أعز الإسلام بعمر أو بعمر بن هشام. دعا النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الدعوة أصابت عمر بن الخطاب، لأن الله أراد له الإسلام ولم تصد أبو جهل عمرو بن هشام، لأن الله عز وجل لم يرد ذلك بإرادته الكونية. قال: وروى أبو جعفر بن أبي شيبة نحوه في تاريخه من حديث ابن عباس وفي آخره. فقلت: يا رسول الله، ففيما الاختفاء؟ أي عمر يقول: فخرجنا في صفين، أنا في أحدهما وحمزة في الآخر، فنظرت قريش إلينا فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، لأن حمزة رضي الله عنه يهابونه لشجاعته، وكذا عمر رضي الله عنه. وروى ابن أبي شيبة من حديث عمر نفسه قال: لقد رأيتني وما أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 39 رجلا، فكملتهم 40، فأظهر الله دينه وأعز الإسلام. وروى البزار نحوه من حديث ابن عباس وقال فيه: فنزل جبريل فقال: يا أيها النبي، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وفي فضائل الصحابة لخيثمة من طريق أبي وائل عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد الإسلام بعمر. ومن حديث علي مثله بلفظ: أعز الإسلام بعمر. وفي حديث عائشة مثله أخرجه الحاكم بإسناد صحيح، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر بلفظ: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، بأبي جهل أو بعمر. قال: فكان أحبهما إليه عمر، أو فكان أحبهما إليه عمر. قال الترمذي: حسن صحيح. وروى ابن سعد أيضا من حديث صهيب قال: لما أسلم عمر قال المشركون: انتصف القوم منا. نعم.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، حدثنا عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس يقول: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ من كبي، فإذا علي بن أبي طالب، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. قال البخاري:
هذا أيضا فيه فضل عمر ومحبة الصحابة بعضهم لبعض، ومحبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومعرفته لمكانة عمر، وذلك لما قتل رضي الله عنه وطعن من قبل أبي لؤلؤة المجوسي، التف المسلمون الصحابة حول عمر وكان جريحا، وكان من هؤلاء علي بن أبي طالب ترحم عليه وتمنى أن يكون عمله كعمله، وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبك. يجعلك مع صاحبك، إما يراد به الجنة أو يراد به أن يكون مجاورا قبره لقبريهما، وذلك لما رأى من عمر وأعمال عمر وكثرة ذهابه وإيابه مع أبي بكر والرسول صلى الله عليه وسلم، فاستنبط من ذلك هذا الأمر. قال: وحسبت إني كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فكثرة ملازمة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر استنبط من ذلك علي أنه سيكون معهما في قبريهما مجاورا لقبريهما. نعم.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، وقال لي خليفة: حدثنا محمد بن سواء وكهمس بن المنهال، قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فضربه برجله وقال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان.
في الحديث السابق في قوله مع صاحبيك، قال ابن حجر: يحتمل أن يريد ما وقع وهو دفنه عندهما، ويحتمل أن يراد بالمعية ما يؤوله الأمر، ما يؤول إليه الأمر بعد الموت من دخول الجنة ونحو ذلك. قال: والمراد بصاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. وهنا قوله: ما رأيت أحدا، قوله: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم أي جبل أحد، فضربه برجله صلى الله عليه وسلم وقال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. ففيه الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالصديقية، والشهادة لعمر وعثمان بأنهما يقتلان ويموتان شهيدين. نعم.
أحسن الله إليه. قال البخاري: حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: حدثني عمر وهو ابن محمد أن زيد بن أسلم حدثه عن أبيه قال: سألني ابن عمر عن بعض شأنه، يعني عمر، فأخبرته فقال: ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب.
قال: ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر ابن الخطاب، أي في زمن خلافته. ومعنى أجد أي أفعل من جد إلى اجتهد، وأجود أفعل من الجود. قوله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون المراد بالبعدية في الصفات، ولا يتعرض فيه للزمان، فيتناول زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعده، فيشكل بأبي بكر الصديق وبغيره من الصحابة مما كان يتصف بالجود المفرط، أو بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشكل بأبي بكر الصديق أيضا. ويمكن تأويله بزمان خلافته، وأجود أفعل من الجود، أي لم يكن أحد أجد منه في الأمور ولا أجود بالأموال، وهو محمول على وقت مخصوص وهو مدة خلافته، ليخرج في هذا الوصف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من ذلك. ففي ذلك وصف لعمر بالجد في عمله وقوته فيه وفي الجود والكرم. نعم.
أحسن الله إليك. قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحبب. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحبب. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم.
هذا حديث عظيم، ففيه فضل المحبة، وأن المرأة إذا أحب أحدا يحشر معهم، ففيه تقوية جانب محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلب المسلم والخلفاء الراشدين والصحابة الأكرمين. فعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أهم من هذا السؤال، لأن الساعة أمرها خفي أخفاها الله عز وجل، لا يعلمها أحد حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المهم ماذا أعددت للساعة. قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ففي ذلك عظم منزلة محبة النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وأبو بكر وعمر، وأنها إذا كانت محبة صادقة خالصة لله فإنها ترفع صاحبها ليكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وهذا أمر عظيم. وكل مسلم مؤمن عاقل فطن يتمنى ذلك، فعلى هذا عليه أن يقوي هذا الجانب ويستشعر محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لا مجرد أن يقول ذلك بلسانه بل من صميم قلبه بصدق، ويقوي هذا الجانب بمعرفة ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من دين عظيم، وبما أخرج الناس من الظلمات إلى النور، بما أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. وكلما قرأ المرء سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وما أتى به من خير يستشعر بهذه هذا الشعور، يستشعر بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا عرف سيرة أبي بكر وعمر، وما قراءتنا لهذه الأبواب وهذه الأحاديث إلا تقوية لجانب المحبة لهؤلاء. ومثله أيضا العلماء، علماء أهل السنة ومن خدم الإسلام ونصر الإسلام والسنة والتوحيد، فلا شك أن محبتهم من أمور الإيمان وثمارها عظيمة، فهي تجعلك في مقام من أحببت في الجنة وإن قصر عملك، ومن لا يقصر عمله منا. فنسأل الله عز وجل أن يقوي جانب محبة النبي في قلوبنا، وعمر وأبو بكر وأبا بكر وعمر وسائر الصحابة وعلماء أهل السنة، ونسأل الله أن يحشرنا وإياكم معهم ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلا شك أن جانب المحبة أمر مهم، وهو من تحقيق الولاء لأهل الإيمان وثماره عظيمة. نعم.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن قزاعة، حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر.
محدثون.
لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. زاد زكريا بن أبي زائدة عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من نبي ولا محدث.
هذا أيضا فيه فضيلة من فضائل عمر بوصفه هذا الوصف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. المحدث بفتح الدال، المحدثون بفتح الدال، وهو جمع محدث. قال ابن حجر: واختلف في تأويله، أي تفسيره، فقيل معناه ملهم، قاله الأكثر. قالوا والمحدث هو الرجل الصادق الظن، وهو من ألقي في روعه شيء من قبل الملأ الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره به. وقيل من يجري الصواب على لسانه من غير قصد. وقيل مكلم، أي تكلمه الملائكة بغير نبوة، وهذا ورد في حديث من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا ولفظه: قيل يا رسول الله وكيف يحدث؟ قال: تتكلم الملائكة على لسانه. قال ابن حجر: رويناه في فوائد الجوهري. قال: ويحتمل رده إلى المعنى الأول، أي تكلمه في نفسه وإن لم يرى مكلما في الحقيقة، فيرجع إلى الإلهام. قال: ووقع في مسند الحميدي عقب حديث عائشة: المحدث الملهم بالصواب الذي يلقى على فيه. وعند مسلم من رواية ابن وهب: ملهمون، وهي الإصابة بغير نبوة. وفي رواية الترمذي عن بعض أصحاب ابن عيينة: محدثون، أي يعني مفهمون. وفي رواية الإسماعيلي قوله: محدث، أي يلقى في روعه. ويؤيده حديث: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر، وأحمد من حديث أبي هريرة، والطبراني من حديث بلال، وأخرجه في الأوسط أي الطبراني من حديث معاوية، وفي حديث أبي ذر عند أحمد وأبي داود يقول به بدل قوله وقلبه. نعم.
أحسن الله إليك. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما راع في غنمه عدا الذئب فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها، فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع ليس لها راع غيري. فقال الناس: سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما ثم أبو بكر وعمر.
أي أن هذا مما يقع إما في وقت الفتن أو وقت قرب الساعة، بحيث ينشغل الناس عن أموالهم. وفيه من علامات الساعة أن السباع تتكلم والبهائم تتكلم. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، فقال الناس مستغربين ومتعجبين أنه حيوانات تتكلم أو السباع تتكلم. فهذا الخبر إنما هو داخل في الوحي الذي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أما أنا فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر، لأن هذا من الوحي، من الأخبار التي يجب التصديق بها. وقوله فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر فيه منقبة وشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر بصدق الإيمان بما أخبر به الوحي، بما جاء به الوحي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث. قال البخاري رحمه الله قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره قالوا فما أولته يا رسول الله قال الدين.
فهذا فيه شهادة بقوة الدين والإيمان عند عمر بهذه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وتفاوت الناس في إيمانهم، وهذا رد على المرجئة الذين يقولون بأن الناس إيمانهم واحد، وإيمان أفراد الناس كإيمان أبي بكر وجبريل. فهذا الحديث يرد هذه المقولة الباطلة، فالإيمان يتفاضل والمؤمنون يتفاضلون. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم القمص التي يلبسها الناس لما رآه بالدين، وأن الناس يتفاوتون في دينهم وإيمانهم. نعم.
أحسن الله إليه. قال البخاري حدثنا الصلت بن محمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن ابن مليكة عن المسور بن مخرمة قال لما طعن عمر جعل يألم فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول
الله وكأنه يجزعه، فقال قف عندي يجزعه يا أمير المؤمنين، مقولة ابن عباس. نعم.
وكأنه يجزعه يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من الله تعالى من به علي، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من الله جل ذكره من به علي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك. وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه.
هذا لما قتل علي رضي عمر رضي الله عنه فقال ابن عباس من باب المواساة له، فإن معنى وكأنه يجزعه قال بمعنى يزيل عنه الجزع، يجزعه أي يزيل عنه الجزع، وهو كقوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم أي يزيل عنهم الفزع، ومثله مرضه إذا عانى إزالة مرضه. وجاء في رواية ذكرها ابن حجر أن ابن عباس قال مسست جلد عمر فقلت جلد لا تمسه النار أبدا. وقوله لئن كان ذاك أي وإن أصابك ما أصابك فلا تجزع، ثم ذكر مآثره ما يبشره لما حصل منه من مناقب عظيمة ومما قدم للإسلام. ولئن كان ذاك أي وإن أصابك ما أصابك يا عمر لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مراده رفع الجزع عنه وتقوية الرجاء عنده في لحظات الموت. لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون أي الصحابة. فرد عليه عمر ليبين أنه غير جازع، قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى من به عليه، أن يشكر الله على هذه النعمة وعلى نعمة الهداية للإسلام، وأنه ليس بقدرته ولا بجلده ولا بذكائه وإنما نعمة من الله. وهذا إقرار منه بأن الهداية بيد الله وأنه حق للمسلم إذا من الله عليه بالهداية أن يحمد الله ويتحدث بنعمة الله من باب الشكر. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من من الله جل وعلا ذكره من به عليه، المن العطاء أي عطاءه وفضله عليه. وأما ما ترى من جزع أي مما يظهر الجزع والهم والتفكير فهو من أجلك وأجل أصحابك، أي انشغل بالي في من أخلف بعدي يسوس الصحابة ويصير أميرا عليهم. قوله فهو من أجلك ومن أجل أصحابك، أي من جهة فكرته في من يستخلف عليهم، أو من أجل فكرته في سيرته التي سارها فيهم. وكأنه غلب عليه الخوف في تلك الحالة مع هضم نفسه وتواضعه لربه. وقوله والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه، طلاع أي ملء. أي ما طلعت عليه الشمس. وفي الرواية الأخرى التي ذكرها معلقة البخاري عن ابن عباس دخلت على عمر قال ابن حجر وصله الإسماعيلي كما تقدم والله أعلم. وسيأتي مزيد في الكلام على هذا الحديث في قصة قتل عمر آخر مناقب عثمان. وأخرج ابن سعد من طريق أبي عبيد مولى ابن عباس عن ابن عباس فذكر شيئا من قصة قتل عمر، وقوله ولا إن كان ذاك قال ابن حجر كذا في رواية الأكثر وفي رواية الكشميهني ولا كل ذلك، أي لا تبالغ في الجزع فيما أنت فيه، ولبعضهم ولا كان ذاك، وكأنه دعاء أي لا يكون ما تخافه أو لا يكون الموت بتلك الطعنة. ففي ذلك الحديث قوة عمر وجلادته رضي الله عنه وشفقة الصحابة على بعضهم بعض، نعم.
الله إليك. قال حماد بن زيد حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس دخلت على عمر بهذا،
نعم.
قال البخاري رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة قال حدثني عثمان بن غياث حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة فجاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة، ففتحت له فإذا هو أبو بكر فبشرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة، ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم استفتح رجل فقال لي افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فإذا هو عثمان، فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان.
وهذا فيه بشارة بدخول الجنة لأبي بكر وعمر وعثمان، وإخبار بما يحصل لعثمان رضي الله عنه، وهو الذي قد حصل في اجتماع الخوارج في دعوتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى دخلوا على عثمان فطعنوه في السيف ومات رضي الله عنه. فالحديث أورده هنا بمناسبة الإخبار بأن عمر من أهل الجنة. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب.
وأيضا هذا فيه منقبة لعمر بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له بأخذه بيد عمر. وهذا الحديث طرف من حديث يأتي تمامه في الأيمان والنذور، وبقية الحديث فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء، فهذه الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله تعالى في بيان فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر مات مسموما بتلك الخنجر ذات الحدين التي طعنه فيها أبو لؤلؤة المجوسي، وهذا يدل على حقد المجوس إلى هذا اليوم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك لأن عمر أسقط رايتهم وأزال حكمهم إلى هذا اليوم، وأسقط هيبة الفرس حيث كانت لهم هيبة، وكان العرب يسمونهم الأكاثرة لقوتهم وجلادتهم، حتى أنهم لما غزا المسلمون الفرس استهزأ بهم الفرس وسخروا منهم، أنتم أيها العرب تريدون أن تقاتلوننا، لأنهم كانوا يستضعفون العرب، ولكن العرب أعزهم الله بالإسلام، أعزهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأظهر قوتهم وشجاعتهم، فسقطت فارس دولة الأكاثرة المجوس على يد المسلمين في عهد عمر بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في معركة القادسية التي فيها من العظات والعبر وظهور جلد المسلمين وقوتهم، حتى أسقطوا دولة فارس كما أسقطوا دولة الروم، دولتان عظيمتان. كان الناس يهابونهم والعرب يخافونهم ولكنه التوحيد والإيمان والإسلام، يعز الله به أهله وينصرهم. وكما قال عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى القدس لأخذ مفاتيح القدس من الرهبان، قال له أبو عبيدة: لو لبست لتقابل الوفود. وكان يتخبط على البغلة. قال: ويحك يا أبا عبيدة، لو أن غيرك قالها لجلدته. نحن أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. هذه عبارة عظيمة يفهمها المسلمون اليوم. ما ننتصر باتباع الغرب، ولا ننتصر بأنظمة الغرب، ولا نتقدم باتباع الغرب، إنما هو الإسلام. عزتنا بالإسلام، وهيبتنا بالإسلام، وقوتنا بالإسلام، واسترجاع أراضينا المقدسة من اليهود لا يكون بالعروبة، ولا يكون بيد وضع أيدينا مع إيران كما تفعله حماس، تريد أن تعيد المسجد الأقصى عن طريق إيران الرافضة. الرافضة هم الذين أتوا باليهود. إنما يكون بالإسلام والتوحيد. فلا تتاجرون في قضية فلسطين بالسياسات الفاسدة وبالارتباطات مع إيران الرافضة ومعاداتكم يعني يا حماس لأهل السنة وللتوحيد، تريدون العزة والنصر وتخدعون العرب بشعاراتكم البراقة. اعلموا أنكم ضالون، وسيركم على منهج الإخوان المسلمين دمركم ودمر العالم الإسلامي. فلا قوة ولا نصر ولا إعادة للمسجد الأقصى لأهله إلا تحت رايات التوحيد والسنة. نقف إلى هذا ونكمل غدا إن شاء الله في مناقب عثمان بن عفان ورضي الله عن أبي بكر وعمر وسائر الصحابة، ونسأل الله أن يرزقنا محبتهم وأن يحشرنا في زمرتهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.